الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا وتعليقنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الباب الأول، أحب أن أنبه ما الذي نستفيده من المقدمة الطويلة التي أوردها الإمام رحمه الله. خلاصة الافتتاحية والمقدمة أربعة أمور. الأمر الأول أن الإمام رحمه الله أراد في المقدمة إثبات وجود الرب تبارك وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله على وجه الأحدية، على وجه الأحدية مع نفي المثلية، وهذه واضحة وجلية لمن رزقه الله بصيرة. الفائدة الثانية إثبات تمام بلاغ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فإننا حينئذ لا نبحث إلا في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن ربه جل في علاه وكلامه عن أسماء الله وصفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. الفائدة الثانية تقرير إثبات الحجة في هذا الباب، وأنه القرآن والسنة وما عقل منهما. إثبات حجية القرآن والسنة وما فهم منهما، أو المنقول وما فهم منه من المعقول. الرابعة وهي الأخيرة أن من رام الحق فعليه بالدعاء أن يوفقه الله عز وجل ويهديه ويسدده، وقد كان هذا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا تقرر هذا الآن نقرأ الأبواب الآتية، ولا ننسى أن الإمام ألفه على طريق المناظرة، فهو يبين وجهة نظر أو مأخذ أو شبهة أهل البدع ثم الرد عليها. فنبدأ في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب حيث وقفنا عليه، باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ولا يضلنا، وأن نلقاه على الكتاب والسنة، وأن نموت على ذلك ونحشر على ذلك. نعم، قراءة مع الشيخ فالح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا أجمعين، آمين. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قال: باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة. أما بعد، فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا بما لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين، وخالفوا روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار، وأنكروا شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. وتكلموا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير والشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وردا لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر تعالى أنا لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وبقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وبقوله تعالى فعال لما يريد، وبقوله مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا أقاويلهم، وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس، وأنهم يملكون النفع والضر لأنفسهم دون الله، ردا لقول الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وإعراضا عن القرآن وعما أجمع عليه أهل الإسلام. وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله عز وجل بالقدرة عليه، كما أثبتت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم، وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها، خلافا لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما.
امتحشوا أحسن، بالبناء للمجهول، بعد أن امتحشوا فيها.
أحسن الله إليكم. أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما، ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله عز وجل لما خلقت بيدي، وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه عز وجل تجري بأعيننا، وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله أنزله بعلمه، وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين، ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وغير ذلك مما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية، أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة، وما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه، وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية. وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى، وبه المعونة.
أحسنت. هذا الباب قدمه المصنف لأمرين: الأول لبيان شناعة أقوال أهل البدع من جهة، وثانيا لبيان مخالفتهم للإجماع والسنة. وأورد الإمام أقوال أهل الزيغ والبدعة على طريق الإجمال في هذه المسائل 16، وبعد ذلك يذكر بابا بابا بالتفصيل من الكتاب والسنة والإجماع ما يخالف هذه المقولات. فإذا تبين لأهل الإنصاف أن أهل السنة يقولون ما يقولون بناء على الكتاب والسنة والإجماع، وأن أهل الزيغ والبدعة يقولون ما يقولون مؤولين في كتاب الله، رادين منكرين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير معتدين بالإجماع، فحينئذ إن كان منصفا سيميل إلى جانب الحق ويتبع أهل السنة. قوله رحمه الله: باب في إبانة قول أهل الزيغ والبدع. قلنا في الأمس الإبانة مصدر أبان يبين إبانة، أي في إظهار قول أهل الزيغ والبدعة. أهل الزيغ اسم شرعي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله. إذن هم أهل زيغ بنص القرآن وبتسمية الله لهم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الزيغ ما الفرق؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما معنى الزيغ؟ الزيغ معناه الانحراف والميل، ومنه زاغ البصر أي انحرف ومال. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل البدع، فهم ينحرفون. لماذا ينحرفون؟ أسباب الانحراف ما هي؟ أسباب الانحراف كثيرة، أهمها خمسة. الأول وهو الأظهر والأكثر لا سيما في دعاة أهل البدع، هو إبطال الحق، إبطال الإسلام، الكيد للإسلام، المكر بأهل الإسلام، فهذه نيات سيئة. الثاني الجهل وقلة العلم بالمنقول والمعقول، الجهل وقلة العلم بالمنقول أو بالمعقول. قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن ليس عندهم علم. الثالث اتباع الآباء والأجداد، اتباع الآباء والأجداد، ويسمون هذا الاتباع يقينيا وما هي إلا ظنيات، ورسوخا وما هي إلا أمور واهيات. الرابع من أسباب الزيغ والبدعة عياذا بالله حب الرئاسة والشرف، حب الرئاسة والشرف، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، فيريدون التكبر، يريدون الشرف والعز الذي هم عليه فلا يدعونه. الخامس من أسباب الزيغ والبدعة عياذا بالله هو الانبهار بالعلوم الزائفة، مثل الانبهار بعلم الفلسفة، الانبهار بالحضارة ونحو ذلك. قال: إبانة قول أهل الزيغ والبدعة. من هم أهل البدعة؟ هم أهل الزيغ. ما الفرق إذن بين أهل الزيغ وأهل البدعة؟ الفرق أنه كل مبتدع فهو زائغ، وكل زائغ فهو مبتدع، لكن الفرق ليس في المسمى، الفرق في الطريقة. فأهل الزيغ يأتون إلى النصوص يريدون تحريفها، وأهل البدعة في أقوالهم وأعمالهم يحدثون، في أقوالهم وأعمالهم يحدثون. والبدعة هو إحداث أمر في الدين ليس عليه الشرع أو ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال الإمام رحمه الله: أما بعد، فإن كثيرا من الزائغين عن الحق. كلمة أما بعد تأتي للفاصلة بين المقدمة وبين صلب الموضوع، ولهذا الخطيب يقول أما بعد، ومعناه مهما يكن من أمر فيما سبق فانتبهوا لما سيأتي. فإن كثيرا من الزائغين عن الحق، من المعتزلة، من لبيان الجنس وليس هذا للحصر، أي أهل الزيغ ليسوا محصورين في المعتزلة ولا في أهل القدر، ولكن هؤلاء من جنسهم من المعتزلة. والمعتزلة هم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وأوجدوا لأنفسهم طريقة في الاعتقاد، وزعموا أن الفاسق الملي مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا كافر، وأنه في منزلة بين المنزلتين. وصار على هذا واصل ابن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا المجلس السني وصاروا إلى المجلس البدعي. وتبعه على هذا عمرو بن عبيد ابن باب، وكان من الموالي، وكذلك واصل. ثم صار للمعتزلة مدرسة بصرية وكوفية وبغدادية. ما الذي يجمع المعتزلة؟ المعتزلة اسم زعم عبد الجبار المعتزلي في كتابه أصول المعتزلة أن المعتزلي هو من يعتقد أصولهم الخمس، لكن هذا الكلام على أهوائهم وليس واقعيا. الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المعتزلي هو الذي يقدم المعقول على المنقول، فسمى معتزل لأنه معتزل السنة. هذا من حيث المعنى العام. أما من حيث المعنى الخاص، المعتزلة كفرقة فهم الذين يقولون بالأصول الخمسة عندهم، وهي نفي الصفات ويسمونه التوحيد عياذا بالله، والعدل ويسمونه بوجوب تخليد الفاسق الملي في النار، والمنزلة بين المنزلتين في الحكم على الفاسق الملي في الدنيا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون الخروج على الحكام الظلمة، وأن العبد يخلق فعل نفسه. فهذه هي الأمور الخمسة التي اجتمع عليها المعتزلة. نسي قلنا ولا لا إن الوجوب إنفاذ مرة ثانية التوحيد ويقصدون به نفي الصفات، الوعد والوعيد ويقصدون وجوب تخليد الفاسق الملي في النار، المنزلة بين المنزلتين ويقصدون به أن الفاسق الملي في الدنيا ليس بمسلم ولا كافر، العدل صح العدل وهو وجوب أو اعتقاد أن العبد يخلق فعل نفسه، هذا هو العدل. أخطأنا في تفسير العدل قبل، وش بقي الآن؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحاكم الظالم، هذه أصولهم الخمس. وأهل القدر من المعتزلة وأهل القدر، أهل القدر القدرية حقيقة كانوا من قبل طائفة مستقلة، ثم أصبحت القدرية تابعة للمعتزلة. فالشيعة الأوائل كانوا قدرية ولا زالوا، فهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه. قال: مالت به أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم. إذن لاحظوا الآن أن الإمام بيّن أن أعظم سبب من أسباب ضلالهم تقليد الرؤساء، وتقليد الرؤساء ومن مضى من الأسلاف، هذه الحجة يسميها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالحجة الملعونة أو الشبهة الملعونة، فإنها ظلت أقوى، فإذا جاءهم الحق ماذا يقولون؟ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فتقليد الرؤساء ومن مضى من الأسلاف سبب عظيم من أسباب، عياذا بالله، من أسباب الضلالة. فتأولوا القرآن على آرائهم. إذن لاحظوا الآن أن من سمات أهل البدع والزيغ أنهم يعتقدون شيئا ثم يحرفون ويؤولون القرآن ليوافق آراءهم. معنى هذا أنه لا يأتي إلى القرآن والسنة متجردا، يأتي إلى القرآن والسنة معتقدا ثم يحمل القرآن والسنة على اعتقاده. مثال ذلك، نضرب مثال: يأتي إنسان ويعتقد في قرارة نفسه بعقله مثلا أن المخاط نجس، ثم يبحث عن الدليل أو شيء يتمسك به ليكون مستندا له. هذا حال أهل البدع، يعتقدون ثم يبحثون ليرسخوا معتقداته. أما أهل السنة لا، فإنهم إذا سألت أحد العامة منهم عن مسألة عقدية هو لا يعرف، يقول: لا أعلم، فأنظر إلى القرآن، أنظر إلى السنة، أنظر إلى أهل العلم. هذه مسألة عظيمة، ولذلك هذه من أحد الفروقات بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أهل السنة يجعلون كل مسألة في القرآن أصلا، هم عندهم أصول سابقة ويجعلون القرآن تابعة لهذه الأصول. فتأول القرآن على آرائهم، ومعنى التأويل هنا صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه إلى المعنى البعيد لموافقة الرأي، هذا هو المراد. وأما المعنى الثاني وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح بغير دليل، فهذا وإن سميناه تأويلا لكنه يكون خطأ ولا يكون زيغا. الزيغ هو صرف اللفظ إلى المعنى البعيد الذي لا يمكن أن يكون مرادا. مثال ذلك قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فيأتي إنسان ضال يقول إن هناك إلهان، إله في السماء وإله في الأرض، ويدع قوله جل وعلا إنما إلهكم إله واحد، ويدع قوله تعالى وهو الواحد القهار. ويأتي آخر من أهل الزيغ يعتقد الحلول، يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله في كل مكان. ولو أنه أعطى القرآن والسنة حقهما لما قال إلا أن الآية معناها وهو الذي في السماء إله، الآية تتحدث عن حقه في الألوهية، أي هو في السماء معبود، وفي الأرض إله، أي وفي الأرض معبود. فتأول القرآن على آرائهم تأويلا بما لم ينزل الله به سلطانا، وهذا يسمى حقه أن يسمى تحريفا وإلحادا. ولهذا قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد قد يكون في أسماء الله، قد يكون في آيات الله. ومن الإلحاد في آيات الله تحريفها عن مدلولاتها، ولا لم ينزل الله به سلطانا، والسلطان الحجة الظاهرة، ولا أوضح به برهانا، ومر معنا تفسير البرهان أمس، وهو الدليل المبهر الذي يبهر من سمعه أو يبهر من رآه أو يبهر من احتج عليه. ولا نقلوه عن رسول رب العالمين. إذن لاحظوا، هم يجعلون أنفسهم أسيادا في فهم القرآن، فلا يرجعون إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدم. وهذا فرق آخر من الفروقات بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة لا يتأولون القرآن بعقولهم، بل ينظرون إلى القرآن بنظرة السنة، ينظرون إلى القرآن بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف المتقدمين. هذا من الفروقات أيضا. ولا عن السلف المتقدمين، وهذا أعظم فارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. فإن أهل السنة يحتجون بفهم السلف الصالح في فهم من القرآن والسنة والدين والاعتقاد، وأهل البدع يقولون هم رجال ونحن رجال، عياذا بالله. قوله وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم. إذن لاحظوا الآن، هذه أيضا من المسائل العظيمة التي اشتهر بها أهل البدع، وهي مخالفتهم لروايات الصحابة. لذلك لما تأتي إلى أي صاحب بدعة مهما كانت بدعته، فأنت تسأله سؤالا واحدا، أعطني رواية عن صحابي لما تقول، والله لا يستطيع. ولنضرب مثال. مثلا إذا جاءنا إنسان وهو يعتقد أنه يجب تعظيم تربة الحسين مثلا عليه السلام ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فيقال له أعطني رواية واحدة عن علي أو الحسن أو الحسين نفسه، أو رواية واحدة عن الصحابة أبي ذر سلمان أو عن غير من الصحابة في هذا الذي تقول لا يستطيع. تجد مثلا في المقابل من يشنع على علي رضي الله عنه مثل الخوارج، ويتهمونه بمختلف التهم، فأنت تقول له هذا الذي تقوله في علي انقله لي عن صحابي واحد، ولو عن معاوية الذي وقع بينه وبينه قتال، لا يستطيع. لماذا؟ لأن مسائل الاعتقاد منقولة عن الصحابة، وأهل البدع معقولاتهم من رؤوسهم، خالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع مسائل الدين، وما ذكره الإمام كمثال. ولذلك أنا أقول لا يستطيع أي بدعي أن يثبت بدعة عن الصحابة. خذوها فائدة. أي نعم وقع بينهم نزاع، أي نعم وقع بينهم خلاف في مسائل فقهية، لكن في الاعتقاد أبدا. قال في رؤية الله عز وجل بالأبصار، هذا مثال أورده الإمام، رؤية الله عز وجل بالأبصار وليست رؤية بصيرية، في رؤية بالبصيرة ورؤية بالبصر. أهل السنة والجماعة يثبتون كما سيأتي أن الله سبحانه يرى بالأبصار. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ممن وافقوهم يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا نعم عندنا نص، طيب في الآخرة لماذا؟ قدموا معقولاتهم وفلسفاتهم وتخريفاتهم. فأهل السنة قالوا طيب أحاديث رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار متواترة، ردوها. فهم عندهم أن الأحاديث ترد، لماذا؟ قالوا أخبار آحاد. فإذا قلنا إنها متواترة قالوا ترد، لماذا؟ قالوا لأنها ظنية الدلالة. ما هو القطعي، ما هو قطعي الدلالة عندكم؟ قالوا قطعي الدلالة معقولاتنا. ها فهمنا هذه؟ حتى قال أبو بكر الرازي رحمه الله وغفر له، مع أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة كما في كتابه الملذات، وهي من آخر مؤلفاته، ألفه قبل أن يموت بكم؟ 5 أيام. قال في كتابه القانون، كتاب يعني سماه الأساس، أساس التقديس اسم الكتاب. في أساس التقديس يقول إذا اختلف النقل والعقل وجب الأخذ بالعقل. لماذا؟ اسمعوا هذه الشبهة البسيطة، يقول لأن النقل لا يمكن إثباته إلا بعد 10 مقدمات وأكثر، ودون إثبات هذه المقدمات على سبيل اليقين خرط القتات، يعني مستحيل. هذا الكلام قاله لي أحدهم، فقلت له طيب نسلم لك أن هذه المعقولات لا يمكن، أن هذه المنقولات لا يمكن إثباتها إلا بهذه المقدمات 10 التي أنت تقولها، وإثبات هذه المنقولات أو إثبات هذه الأمور 10 بطريق القطع مستحيل. المعقول الذي أنت تقوله كيف تثبته لي؟ بلسانك أو بقلمك؟ قال بلساني أو بقلمي. قلت إذن أصبح منقولا، لسانك منقول كما لسان الصحابة منقول، وقلمك منقول كما أن قلم الصحابة منقول. فإذا كان يلزم على منقولاتهم 10 مقدمات، فمعقولك الذي نقلته الآن لي صار بالنسبة لي لابد له من 10 مقدمات. والله ما عرف يجاوب ولا يستطيع أن يجاوب. ثم هذه المعقولات المزعومة، كل واحد منهم يدعي أن هذا معقول قطعي يقيني، برهان ساطع، حجة باهرة. ثم تأتي واحد منهم يأتي ويقول عن برهانه سفسطة، يقول عن حجته ملفقة، يقول عن قطعيته ظنية، يقول عن سطوعه وهم. يلا شو نقل؟ لذلك أيها الإخوة كلام الإمام دقيق، خالفوا روايات الصحابة يعني متواتر عن نبي الله صلوات الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار. تعرفون حديث قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث متواتر، حديث الرؤية متواتر، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم. قال لذلك قال الإمام وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات، لما تجي من جهات مختلفة تصير متواتر. حديث أسانيده بصرية كوفية شامية مدنية مكية مصرية يمانية، وتواترت بها الآثار. هذه حجة ثانية الآن، آثار الصحابة والمتقدمين أيضا متواترة في هذه القضية، وتتابعت بها الأخبار عن الأئمة، فصارت هذه القضية متواترة نبويا. لاحظوا الآن، مرويات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار متواترة عن الصحابة، أخبار متواترة عن العلماء. كيف ندع هذا كله لرأي أهل الزيغ؟ المسألة الثالثة، إنكارهم شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن المتقدمين. ما هي الشفاعات التي أنكرتها أهل البدع؟ لا بد أن ننتبه، خذها بالترتيب لأني لا أعيد هذا إن شاء الله. أولا، أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. أولا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا الإنكار توارد عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. ها عبد الرحمن حفظت؟ طبعا الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد، شون فيه شفاعة؟ طيب المرجئة ليش أنكروا؟ المرجئة يقولون صاحب الكبيرة في الجنة، ليش يحتاج إلى شفاعة أصلا؟ فهمتم هذه المأخذ الآن؟ إذن أول شيء أنكروا إيش؟ شفاعة لأهل الكبائر، سواء أن لا يدخلوا النار، وهذا نوع من أنواع الشفاعة، أو في من دخل أن لا يخرج منها. أيضا المعتزلة، وإن لم أجد هذا صريحا لكن هذا من لازم قولهم، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لأن هذا أيضا عندهم من المستحيلات العقلية، فردوا الأحاديث الواردة في ذلك. ثالثا، على قولهم يلزم، وهذا صرح به بعضهم ورد فيه الأحاديث، أنكر الشفاعة في رفع درجات بعض الناس في الجنة. طيب هل أنكروا المقام المحمود؟ الجواب لا، لم ينكروا الشفاعة العظمى، وهي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يقيم الحساب، هذا لم ينكره. إذن مقصود الإمام، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين، شوف قيدها، أنكروا شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن المتقدمين. طبعا هذه الشفاعة الثابتة للمذنبين متواترة. أبو عبد العزيز تبي تسأل شيء؟ وقع الجواب زين. المسألة الرابعة، وجحدوا عذاب القبر. طيب لماذا لم يذكر الإمام نعيم القبر؟ لأن من أنكر عذاب القبر سينكر نعيم القبر، وزعموا أن عالم البرزخ خلو من أمرين، خلو من العمل كما أنه خلو من الحساب. زعموا أن عالم البرزخ خلو من العمل كما أنه خلو من الحساب، يعني هذه المدة الزمنية الفاعل لا يفعل شيئا، والفاعل لا يحاسب على حسناته السابقة ولا على سيئاته السابقة، بينما أهل السنة والجماعة يقولون في عالم البرزخ عمل وحساب. كيف عمل؟ فأهل النعيم منعمون، هذا عمل، أرواح المؤمنين في حواصل، أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة، أرواح الشهداء تغدو وتروح في الجنة، ها تعلق في أشجار الجنة، يقال للمؤمن نم نومة العروس، عمل، نام مو عمل، عمل. يقال للمؤمن من ربك، ما دينك، من نبيك، يقال. إذن هؤلاء جحدوا عذاب القبر. طبعا ما هي مأخذهم في الجحد؟ مأخذهم إدخال المعقولات في الغيبيات، إدخال المعقولات أو العقول في الغيبيات، فقالوا لا نعقل كيف يعذب. طيب إذا كنت لا تعقل هذا مثل الطبيب الذي يذهب إليه المريض ويقول والله لا أستطيع المشي، فيفحص الطبيب جسمه وبدنه وعظمه ولسانه فيقول والله لا أعرف لك عيبا، فلا أدري لماذا لا تستطيع المشي، أنت تكذب، لا أنت تقدر تمشي بس أنت ما تبي تمشي، يصير؟ الآن الطبيب الذي عجز عن إدراك عيب المريض لماذا لا يستطيع المشي، هل يجوز له أن يقول أنت تكذب؟ هذا مثل بعض الأطباء المغفلين، بعضهم ما قلت كلهم ترى، إذا ذهب إليه المريض قال إني أتألم، يفحص يسوي يشوف كذا، يقول لا ما فيك شيء أنت بس تتمارض، أو في أحد إنسان يتمارض؟ إذا كان مريض نفسي هذا شيء آخر، لكن هذا ما فيه إلا العافية. فهؤلاء المعتزلة قالوا رأينا القبر ما رأينا العذاب، إذن ما في عذاب، أنكروا الأحاديث والآيات الدالة على ذلك كما سيأتي من كلام الإمام. قال وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. حنا يكفينا الإجماعات ترى. الإمام لماذا ينقل الإجماع؟ للدلالة على أن القضية قضية مسلمة قبل نشوء أهل البدع، قبل وجود أهل البدع، فوجودهم لا يغير القضية، وجودهم لا يغير القضية. سأضرب لكم مثالا، لو أن الناس اتفقوا وهم شركاء، اتفقوا على قسمة أرض مشتركة بينهم وتراضوا على ذلك، ثم بعد انقراض هذا الجيل أو في زمن وجود بعضهم وجد لبعضهم ابن فجاء فاعترض على قسمة أبيه أو قسمة شركاء أبيه، يقول له الناس من أنت حتى تعترض؟ اعتراضك مرفوض لأنك لست أهلا في المنازعة. فإجماع الصحابة والتابعين حجة قاطعة في زمانهم وعلى من بعدهم، فوجود ونشوء وبروز وظهور من ينكر تلكم الإجماعات لا يغير حكم الإجماع. المسألة الخامسة قال وتكلموا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. المشركون ماذا قالوا عن القرآن؟ هل أقروا أن القرآن كلام الله ولا أنكروا؟ أنكروا، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا إن هذا إلا قول البشر. إذن من أول من زعم بأن القرآن كلام محدث كلام بشر؟ هم الكفار. فجاءت المعتزلة وزعموا أن القرآن مخلوق لله، خلقه الله كما يصنع الإنسان كتابا، فقالوا هذا كتاب مصنوع من صنع فلان وهذا القرآن مصنوع من صنع الله. طيب إذا كان القرآن مصنوع فلماذا كذب الله قول المشركين لما قالوا إن هذا إلا قول البشر، لما قالوا إنما يعلمه بشر، لما قالوا إن هذا ليس كلام الله، لماذا أنكر الله عليهم؟ لذلك قال الإمام كلمة جميلة وتكلموا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين، أي مماثلا، فهذه من موافقات أهل البدع لأهل الإشراك. لذلك أهل البدع انتبهوا لهذه المسألة التي يقولها الآن ولأول مرة. أهل البدع لهم وجهان، وجه يوافقون فيه أهل الإشراك في مسائل كثيرة، ووجه يوافقون فيه أهل الإسلام. فوجه موافقتهم لأصول الإسلام وأهل الإسلام هذا الذي أبقاهم في الإسلام، ووجه موافقتهم لأهل الشرك هذا الذي ضللهم وبدعهم. فهمنا هذه القضية؟ ثم ينظر إن كانت أصولهم وفق أصول أهل الشرك لحقوا بهم، وإن كانت أصولهم وفق أصول أهل السنة لكن عندهم ضلالات وبدع بقوا على بدعتهم، بقوا إن كانت أصولهم وفق أصول أهل الإسلام بقيت بدعهم وضلالاتهم. قال في المسألة السادسة وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر. معنى هذا الكلام أن هناك خالق للخير وهناك خالق للشر. إذا صلى العبد فمن الذي أعطاه الحول والقوة فصلى؟ يقولون الله، هذا خير. طيب إذا سرق العبد من الذي أعطاه الحول والقوة؟ قالوا العبد بحوله وقوته سرق. إذن ينسبون، لاحظ الآن، يقولون خالق الشر هو العبد وخالق الخير هو الله. قال الإمام: نظيرا لقول المجوس، مماثلا لقول المجوس. طبعا هذا الكلام وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر قول بعض القدرية وبعض المعتزلة الذين كانوا في زمن الإمام ثم ترقوا في الضلالة حتى أصبحوا ينكرون أن يكون الله خالق شيء من أفعال العبد. قالوا لا يخلق لا الخير ولا الشر، من اللي يخلق فعل العبد؟ قالوا العبد، خيره وشره فعل مخلوق لمن؟ للعبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. تركوا قول الله تعالى: ها والله خلقكم وما تعملون، نص صريح، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ سبحان الله العظيم. وأخذوا بقوله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا ها في خالقين ثاني. طيب الخالقين هنا بمعنى الصانعين وليس بمعنى الموجدين، فرق بين الأمرين. فالعبد قد يصنع ولكن لا يخلق، الخالق هو الله جل في علاه. العبد يصنع ولا يخلق، فهو يأخذ الحديد المخلوق من الله فيصنع منه كذا وكذا وسيارة، ويأخذ الخشب المخلوق لله ويصنع منه بابا وكرسيا وإلى آخره. إذن كلام الإمام عن بعض القدرية، وهذول أخف القدرية ترى، على فكرة أخف القدرية هم الذين يقولون العبد يخلق فعل الشر. طيب من أضل القدرية؟ أضل القدرية من أنكروا علم الله بفعل العبد وقالوا الله لا يعلم ما الذي يفعله العبد، ولم يكتب ما الذي يفعله العبد، ولا يشاء ما الذي يفعله العبد، ولا يخلق فعل العبد. هذول أضل الناس. طبعا هذول لماذا لم يذكرهم الإمام؟ في حكمة، ترى لطافة من الإمام، لأنه لا يعد هؤلاء من أهل الزيغ، يعدهم من الكفار. وبإجماع أهل السنة الذين ينكرون علم الله المحيط بالأشياء وكتابة الله للأشياء من القدرية هم كفار، ليسوا من أهل البدع. إذن من هم من القدرية الذين من أهل البدع؟ الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وأخفهم الذي يقول العبد يخلق الشر. وهؤلاء نظير، قالوا مقالة نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين. فالمجوس يقولون هناك إله الخير وهناك إله الشر. إله الخير هو النور، إله الشر الظلمة. إله الخير هو الله، إله الشر إبليس. أقوال مختلفة عندهم، وهم الثنوية، سموا ثنوية لأنهم يقولون بإلهين اثنين. قال الله عز وجل: ها إيش الإلهين الاثنين؟ إلهين، ها ليش؟ رد على المجوس، ترى هذه الآية رد على المجوس. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. نص على الاثنين لرد ما قالت المجوس. فهمنا؟ هذه المشركين عندهم آلهة متعددة، لكن المجوس لا، إلهين اثنين. فهذه الآية نص، وذكرت هذا في كتابي في التبيان في أنواع علوم القرآن، في الحديث في من أنواع علوم القرآن رد على الديانات وأصول مذاهبهم. قال: أثبتوا خالقين المجوس، أحدهما يخلق الخير، قلنا هذا يقولون عنه ماذا؟ نور، الله، بعد سيتم عندهم إلهين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. من الذي يخلق الخير؟ الله، ويسمونه إله النور. ما الذي يخلق الشر؟ الظلمة، ويسمونه إبليس إله الشر. أيضا في بعض كتبه المجوس أنهم يسمون إله الخير بيزدان، يزدان يزدان، ومن هنا كره ابن المبارك رحمه الله الحلف بيزدان. لماذا كره؟ وإن كان المقصود إله الإله بكلمة يزدان إله، لكن خشية أن يكون المراد إله الخير، لذلك كره. قال رحمه الله: والآخر يخلق الشر. وزعمت القدرية أن الله عز وجل يخلق الخير والشيطان يخلق الشر، هذا قول آخر للقدرية، قول آخر للقدرية. وإن كان هناك قول آخر وهو أن الله يخلق المقدرات الكونية، العبد يخلق المقدرات الشخصية، هذه قول مشهور عندهم. نعم نعم زرادشت بعد عندهم إله النور. لا لا، لكنهم شابهوا المجوس. ما وجه مشابهتهم؟ وجه مشابهتهم أنهم يقولون بإلهين اثنين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، فصاروا مثل المجوس. قال: وزعموا أن الله عز وجل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. يا الله، كلمة عجيبة، كيف يعني هذا الكلام؟ قالوا: شاء الله أن يؤمن فرعون ولم يؤمن، شاء الله أن يؤمن أبو جهل ولم يؤمن، إذن شاء شيئا فلم يكن. ويكون شيئا لا يريده الله، تعالى الله عن ذلك. ويكون ما لا يشاء، ما الذي يكون مما لا يشاء؟ قال: لم يشأ الله كفر فرعون فكان. شفت شلون؟ طبعا هذا الضلال من وين جو؟ من جهة أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أما أهل السنة والجماعة فرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فقد يريد الله من العبد شرعا شيئا ثم لا يقع بناء على إرادته الكونية. أما الإرادة الكونية، إذا أراد الله شيئا فيكون، يريد القيام الآن يكون، يريد موت فلان الآن يكون، لا يمكن للإرادة الكونية أن يتخلف. فالإرادة الكونية عند أهل السنة مساوية، موازية، نظير، مثل المشيئة. نحفظ هذه. ولهذا قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أنا أشاء وأنت تشاء ولا يكون إلا ما تشاء. هذه قضية مهمة، فمشيئة الرب جل في علاه لا يمكن أن يتخلف، ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يشاء. مثلا يريد فلان يسرق، لو أراد الله لا يسرق ماذا يفعل به؟ يشل ظهره، ما يقدر يروح يسرق، انتهت المشكلة. ها، يريد أن يفعل المعصية فيريه الله آية من آياته فلا يفعل المعصية. قال رحمه الله: خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هؤلاء القدرية خالفوا المسلمين أجمعين من الصحابة ومن بعدهم، وردا لقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا هذه القضية واضحة، أنه ما من مشيئة إلا وهي تابعة لمشيئته. لكن هنا قضية حتى لا تختلط الأذهان ننتبه، أن المشيئة ليست مرتبطة بالمحبة، الإرادة الشرعية مرتبطة بالمحبة، المشيئة مرتبطة بالحكمة، الإرادة الشرعية مرتبطة بالحكمة، الإرادة الكونية مرتبطة بالحكمة، أما الحب حب الله هذا خاص بالإرادة الشرعية. إذا فهمنا هذا المعنى فنحن ندرك أن الله عز وجل يريد شيئا محبوبا ويريد شيئا غير محبوب. قد يقول قائل لماذا يريد الشيء غير المحبوب؟ يريد الشيء المحبوب لحكمة. ولنضرب مثال، هل أحدنا عافانا الله وإياكم جميعا والسامعين والسامعات، هل أحدنا يحب أن لو تقطع يده بالله عليه أو رجله؟ ما أحد، ما في إنسان يحب هذا. طيب لماذا نرى بعض المرضى المصابين بالغرغرينة يرضاه، ما يحب لكن يرضى، يقول للطبيب تكفى دكتور إذا تخاف أن الغرغرينة يوصل إلى فخذي اقطع القدم، فهو رضي بقطع القدم مع بغضه لذلك. لاحظ الآن، بإرادة منه، لاحظ لماذا؟ لأمر، لحكمة. طيب إذا كان العبد يفعل شيئا غير محبوب له لحكمة، فالرب عز وجل يفعل أشياء لحكمة. هو يبغض إبليس لكن أوجده لحكمة الابتلاء، امتحان. هو سبحانه وتعالى يقدر على أن يقتل أو يغرق فرعون من أول يوم، لماذا يدعه فيقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم سنين على هذا الأمر؟ حتى قال أتباع موسى يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فبين موسى الحكمة، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه حكمة الابتلاء، هذه قضية مهمة ينبغي أن ننتبه. هؤلاء ما فرقوا هذا الشيء. قال رحمه الله وردا لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر تعالى أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا. لو أراد الله الإرادة الكونية لما وقع القتال. إذن لماذا وقع القتال؟ لأن الله عز وجل شاء أن يقع القتال. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني نسأل سؤال واحد، هل الله قادر أن يجعل البشر كلهم مثل إيمان جبريل؟ قادر، جبرا أي نعم جبرا، قهرا أي نعم قهرا، بدون جبر نعم بدون جبر. طيب لماذا لم يجبرهم؟ للابتلاء، لحكمة الابتلاء. إذ لو جبرهم أو قهرهم أو كسبهم لانتفى حكمة الابتلاء. ولذلك الملائكة عليهم السلام كلهم يطيعون الله عز وجل لا قهرا ولكن كسبا، ولكن لا يوجد عندهم ابتلاء، هم مبتلون. وذلك لا يقال عنهم أنهم يكلفون فيؤجرون أو يؤثمون، لا يقال هذا الكلام، هذه قضية مهمة أيها الإخوة. قالوا لو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. وبقوله تعالى فعال لما يريد، هنا الإرادة المقصود به الإرادة إيش؟ الكونية، نعم، موازية للمشيعة. وبقوله مخبرا عن نبي شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. فقول شعيب هنا إلا أن يشاء الله ربنا المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، لأن الله شرعا لا يرضى أن شعيب وقومه يرجعوا إلى الكفر أبدا. قال ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الحديث طبعا رواه غير واحد من أهل العلم، إن القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، منهم الإمام الأجري من المتقدمين، الحافظ البيهقي رحمه الله، من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. حديث صحيح، القدرية مجوس هذه الأمة، ويروى مرفوعا وموقوفا ولا تعارف. طيب ما وجه تشبيه القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال الإمام: لأنهم، شوف التعليل الآن، دانوا بديانة المجوس، صار دينهم مثل ديانة المجوس. كيف؟ وضاهوا أقاويلهم، فالمجوس يقولون وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس، وأنهم يملكون النفع والضر لأنفسهم دون الله، ردا لقول الله عز وجل لنبيه ويراضا عن القرآن. إذن لاحظ الآن، القدرية مجوس هذه الأمة، وجه التشبيه: أولا زعمهم كزعم المجوس أن هناك إلهين اثنين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. والوجه الثاني أن المجوس يقولون إن العبد يملك النفع والضر لنفسه، وهكذا قالت القدرية، قالوا العبد يملك الضر والنفع لنفسه وليس له علاقة بقدرة الله ولا إرادته ولا حوله ولا قوته. هذا الوجه الثاني. الثالث إعراضهم عن القرآن كإعراض المجوس عن القرآن، إعراضهم عن إجماع الإسلام كإعراض المجوس عن إجماع أهل الإسلام. فهذه أربعة أوجه شابهت القدرية المجوسية. المسألة السابعة، قال: وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم. هذه أيضا قضية مهمة. زعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم، يعني أن القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بالقدرة على عمله عن الله عز وجل، فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل، مع أن الله في القرآن يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كيف يدعي عاقل أنه مستغن عن ربه وهو لا يستطيع أن يعيش لحظة لو منع الله عنه الهواء؟ لا يستطيع أن يستمر حياة لو لم يرزقه الله ماء وطعاما، لا يستطيع أن يمشي فيستمر في حياته لو أن الله لم يجعل له لطعامه سبيلا ومخرجا. كيف؟ أين عقولهم؟ هذه مسائل مهمة أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لها. قال: فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله عز وجل، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله عز وجل بالقدرة عليه، كما أثبتت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل. طبعا هنا قضية نبه عليه شيخ الإسلام، وهو أن المجوس وإن كانوا يقولون بإلهين اثنين، إلا أنهم يقولون إله الخير أعلى من إله الشر. فمعنى هذا أنه لا يوجد من يقول بإلهين متساويين من كل وجه. هذه قضية أيضا مهمة. قال: فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس. فوجه التشبيه من وجه الاعتقاد، من وجه العقيدة، وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم. تمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم، والأضاليل جمع ضلالة، ضلالة تجمع على ضلالات، وجمع الجمع أضاليل. ضلالة وضلالات وأضاليل، وهذه جمع المبالغة، جمع الكثرة تسمى. وقنطوا الناس من رحمة الله، قنط زيد من رحمة الله، هذا لازم، وقنطوا هذا متعدي، قنطوا الناس من رحمة الله. كيف المجوس قنطوا الناس من رحمة الله؟ سؤال مهم ترى، وجيه. لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر أن يرحم عباده، لأنه ليس له فعل على العباد، العبد يفعل لنفسه. هذا معنى أن العبد إذا فعل المعاصي كيف يتوب؟ ما في رحيم، ما في رحمن. هذا وجه. والوجه الثاني أنهم زعموا، يعني هؤلاء القدرية والمعتزلة، أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، ليس له مفر من هذا من هذه المصيبة إلى الجنة دار القرار. إذن أي واحد يرتكب الكبيرة سيقع في الإياس. هذا معنى قولي وقنط الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه. والروح معناه التغير الذي يكون من حال إلى حال، من حال سيء إلى أحسن، ومن أحسن إلى أحسن الأحسن. فروح وريحان وجنة. روح أي تغير أحوال إلى أحسن وأحسن. وآيسوهم من روحه وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها. هذه أيضا قضية من المسلمات عند المعتزلة. ووافقوهم على هذا الخوارج الأوائل، قالوا، طبعا ليس كل فرقهم وإنما غالب فرقهم، يقولون بأن أصحاب العصاة في النار مخلدون. لكن ننتبه إلى قضية حتى نكون منصفين. القدرية والخوارج يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد إذا مات ولم يتب. انتبهوا لهذه القضية. أما لو مات تائبا فليس بيننا وبينهم خلاف في المسألة. إذن أين الخلاف بيننا وبينهم؟ الخلاف بيننا وبينهم في المصر. ولذلك بعض المعاصرين غفر الله لنا ولهم لم يفهموا هذا الفرق الدقيق، فظنوا أن الإصرار على المعصية كفر، وأن الخوارج يرون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار وإن تاب. هذا لم يقله أحد من الخوارج أبدا، لأنهم يرون الكافر لو أسلم يقبل الله توبته، فالتائب إذا تاب يقبل الله توبته. إذن أين الخلاف بيننا وبينهم؟ الخلاف بيننا وبينهم في من مات على كبيرة. رجل سارق مات، رجل مغتاب مات، رجل نمام مات، رجل سكير مات. هنا الخلاف بيننا وبينهم، واضح؟ هذه قضية مهمة. هم يرون المصر على الكبيرة كافرا وإن لم يتب مخلدا في النار. لاحظ الآن، هذا الخوارج. المعتزلة يقولون المصر على الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو مخلد في النار. وأهل السنة يقولون من مات وهو مصر فإنه في مشيئة الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعدين هذا أمر عجب ترى، فعلا لما واحد يقول بهذه المقالة أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار إن ماتوا على ذلك، فهذه معناها إن من الذي يستطيع أن يبرئ نفسه من كبيرة؟ من كل ابن آدم خطأ، من منا لا يقع في نفسه الغش والخديعة والغل؟ من منا لا ينظر إلى آخر ازدراء؟ من منا لا يغتاب؟ من منا لا ينم؟ من لو لم يكن هؤلاء المعتزلة والخوارج من كبيرتهم أنهم ينظرون إلى من سلف نظرة الدون، هذه كبيرة في حد ذاتها، فحكموا على أنفسهم بالخلود في النار، ولا لا؟ ما هو لازم قولهم هذا؟ هذا لازم قوله. وأنا أذكر في أحد السنوات كنت أعمل في التوعية في الحج في المدينة، فجاني رجل يتكلم على الصحابة بعد المحاضرة، فقلت له طيب افرض أن هذا الذي أنت تقوله قد وقع، هل أنت علمت أن هذا الصحابي ما تاب من هذا الشيء قبل أن يموت؟ ما وفقه الله للتوبة قبل أن يموت؟ فسكت. قلت له طيب أنت الآن وقعت في ازدراء الصحابة، فلو كانوا على الحق أنت الآن مذنب، فهل ترجو لنفسك التوبة والاستغفار؟ قال نعم. قلت إذن ارجع لهم التوبة والاستغفار من باب أولى، لأنهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية عظيمة أيها الإخوة. وقنطوا الناس بالرحمة الله ويأسوه من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها، خلافا لقول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وزعموا أن من دخل النار، هذه مسألة التاسعة، لا يخرج منها، وهذه قضية مزعومة عند الخوارج وعند المعتزلة. واضح؟ عند الخوارج وعند المعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما أو حمما. امتحشوا، معنى كلمة امتحشوا كما قال العلماء يعني أنهم صاروا محشا، ومنه المحشي، وهو الذي صار مطبوخا في جلده. فمعنى امتحشوا أي أنهم وصلوا إلى مرتبة أن عظمهم وأن لحومهم وأن شحومهم صارت فحما في جلودهم. هذا معنى امتحشوا، يعني كأنهم صاروا مطبوخين من الداخل، وصلت النار عياذا بالله بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما أو حمما، يعني فحما محروقا. الآن لا ترى إلا كومة فحم، طبعا إلا موضع السجود، وهذه قضية مهمة، فإن موضع السجود لا تأكله النار، إلا موضع السجود لا تأكله النار كما جاء في ذلك الروايات. فهؤلاء أنكروا هذا. عاشرا، ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لاحظ الآن هذه قضية مهمة. فهؤلاء أنكروا أن يكون لله وجه، والوجه من صفات الذات، فالله عز وجل ذاته موصوفة بأن له وجها وأن له عينا وأن له يدا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وجماله وعظمة سلطانه. وهؤلاء أنكروا أن يكون للذات العلية وجه، مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه آية نص، لأن كلمة ذو صفة للرب ولا صفة للوجه؟ قول صفة ليش؟ إذا كان صفة للرب يصير ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ربي مجرور هنا اسم. صفة ليش؟ أحسنت، صفة الوجه. ليش؟ لأن قال ذو وجه مرفوع، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، فلما قال ويبقى وجه ربك ذو علمنا أن كلمة ذو صفة للوجه. ولهذا قال إمام الأئمة أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة كلمة جميلة في كتاب التوحيد، إيش قال؟ قال فلما ذيا وجهه بالجلال والإكرام علمنا أنه حقيقة. شوفوا كيف، فلما ذيا وجهه يعني قال ذو صاحب وجهه بالجلال والإكرام علمنا أنه حقيقة. قال رحمه الله وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله عز وجل لما خلقت بيدي. إذن كأن الإمام يريد أن يبين أن المعتزلة، أن أهل الزيغ والبدع ومنهم المعتزلة أنكروا صفات الذات مثل الوجه، أنكروا اليدين، وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله عز وجل لما خلقت بيدي. يدي مثنى ولا لا؟ مثنى، وهذا نص وسيأتي تفصيل إن شاء الله في كلام الإمام. فهم أنكروا صريح القرآن وإجماع المسلمين، وأنكروا أن يكون له عينان، أنكروا أن يكون لله عينان تليقان به جل في علاه مع قوله سبحانه عز وجل تجري بأعيننا. طيب فإن كان فإن قال قائل تجري بأعيننا، أعين جمع، العينان مثنى، فكيف استدل الإمام بالجمع على المثنى؟ الجواب أن المثنى وقع عليه الإجماع، المثنى وقع عليه إيش؟ الإجماع، أن الله له عينان، هذا وقع بالإجماع، ونقله في مقالات الإسلاميين، ونقله في مقالات الإسلاميين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل. لكن تجري بأعيننا هنا الجمع للتعظيم باتفاق المفسرين من السلف، الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم. كذلك اليد، اليد جاء مثنى وجاء مفرد وجاء جمعا، صح؟ شيخ حسام، اليد أما جاء مفردا؟ طيب ماذا نقول عن المثنى؟ نقول نص في العددية لا يحتمل غيره، لأن القاعدة أن الأعداد من 2 إلى 9 نصوص لا تحتمل معاني أخرى. فأنت لما تقول فصيام 3 أيام يصير تقول يومين؟ مستحيل، لأن الأعداد من 2 إلى 3 لا تحتمل معاني أخرى، بخلاف 1 وبخلاف 10 وبخلاف العقود. فالعقود تحتمل 9 + 1 اللي هو 10، ويحتمل الكثرة 20 مرة. وأنا أقول لك يمكن أنت ما قلت 20 مرة لكن للمبالغة، لكن لو قلت 19 مرة لا، الآن ما يحتمل إلا هذا العدد، عليها 19 ما يحتمل إلا هذا العدد. فالأعداد من 2 إلى 9 ها إيش نسميه؟ نص في العددية. طيب والمفرد لإثبات الجنس، المفرد ليش؟ لإثبات الجنس، جنس الصفة، أي أن الله يوصف بأن له يد. طيب والجمع للتعظيم، الجمع ليش؟ للتعظيم. لذلك يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة، يقول فلما كانت ذاته العلية موصوفة بالفردانية لم يأتي إلا على الوصفين، على الإفراد للدلالة على الوحدانية، وعلى الجمع للدلالة على التعظيم. إنا نحن، صح؟ إني، هل جاء مثنى؟ مستحيل. واضح هذا ولا لا؟ هذه قضية مهمة. قال رحمه الله وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله أنزله بعلمه. لاحظ الآن، أنكروا أن يكون لله علم. طبعا حتى نكون دقيقين في فهم كلام أهل البدع ومنصفين، نقول أهل البدع في مسألة العلم من القدرية والمعتزلة على قسمين، قسم منهم يثبتون علم الله عز وجل، ولكن يقولون علمه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وقسم منهم يقولون إن القرآن ليس من علم الله. ليش؟ لأنه قال القرآن مخلوق، ولو قال القرآن من علم الله للزم من قولهم أن يكون علم الله مخلوق. فهمتم هذا؟ لذلك الإمام هنا لما قال وأنكروا أن يكون لله علم، هو يرد على أي نوع من القدرية والمعتزلة؟ الثاني، الذين قالوا إن القرآن ليس من علم الله. فلذلك الإمام قال وأنكروا أن يكون لله علم في الأرض منزل في القرآن في المصحف، قال مع قوله أنزله بعلمي، أنزله وفيه علمه كما قال الإمام أحمد، وسيأتي تفصيل هذا. المسألة 14، وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين، وهذه قضية عجيبة، كيف ينكرون قوة الله؟ لأن المعتزلة، انتبهوا لهذه القضية، سواء البصريين منهم أو البغداديين، يقولون إن إثبات الصفة يلزم منه تعدد القدماء. شلون تعدد القدماء؟ كانت تقول الله القوي صاروا اثنين، الله العليم صاروا اثنين. إذن لابد أن تقول قوي بلا قوة، عليم بلا علم، أو أن هذه إضافات من باب التشريف وليس من باب التوصيف. فهذه قضية أيضا مهمة. قال ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة للسماء الدنيا وغير ذلك مما رواه ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. خليها. تذكرون أمس ماذا قلت لكم؟ يلا ذكروني، ماذا قلت عن الكرامية، عن الكلابية؟ إيش يثبتون من الصفات؟ فوزان أحسنت. هنا الآن الإمام ماذا يقول؟ يقول ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة للسماء الدنيا. هذه صفة اختيارية ولا لا؟ طيب إذا معنى هذا أن الإمام لما ألف كتاب الإبانة كان بريئا من طريقة الكلابية. أنا هذا اللي كنت بوصل، انتبهنا لهذه القضية؟ لأن الكلابية لا يثبتون الصفات الاختيارية الفعلية، لا يقول أن الله ينزل، أن الله يجيء، أن الله سبحانه وتعالى يأتي، أن الله يرضى ويغضب، هذه لا يثبتونها. الإمام الآن يقول ونافوا، فجعل هذه المقالة مثل مقالة المعتزلة ومن مقولاتهم، لا شك أن هذا من مقولات المعتزلة. فلما الكلابي يقول أن الله عز وجل لا ينزل معناه أنه تبع المعتزلة. انتبهت يعني؟ هذه ترى قضية مهمة. اللي يجي يقول لك الإبانة ألفه في طوره الكلابي، قل له تعال شوف النقطة 15، انتبه لها. انتبهت شيخ حسام؟ واضحة، والله واضحة وضوح الشمس. قال مما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يقول هذه الأحاديث ثابتة ولا لا؟ إذن انتهت القضية. فما شابه رحمه الله الكلابية ولا كان على مذهبهم حين تأليفه لهذه الرسالة، وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية. الآن عمم، أول خص قدرية معتزلة، الآن عمم، كذلك جميع أهل البدع من الجهمية. طبعا الجهمية انتبهوا له، الكلمة هذه لها إطلاقان. كم إطلاق؟ إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص المقصود به أتباع الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي، مولا من الموالي، رأس في البدعة والضلالة، أفسد الدين، عامله الله بما يستحق. الجهم بن صفوان الترمذي، إذا قلنا الجهمية المقصود به أتباعه، ما هي مقولات الجهمية كفرقة خاصة؟ لاحظوا عندهم أربعة أشياء رئيسة. أولا جيم التجهم، فهم ينكرون الأسماء والصفات فضلا عن الأفعال، ينكرون الأسماء والصفات فضلا عن الأفعال. ثانيا أنهم مرجع، يقولون الأعمال ليس من الإيمان، وأن أفسق الخلق كأتقى الخلق عياذا بالله. ثالثا أنهم جبرية، يقولون ليس للعبد فعل ولا اختيار. فجمعوا هذه الجيمات الثلاث، أضافوا إليها الخروج، وفيها جيم بعد ترى على فكرة، هذه جيم رابعة. إن كان العلماء ابن القيم ذكر ثلاث جيمات، أنا أضيف عليها هذه جيم الخروج، الخروج على الحكام، وأنه يجب أن يخرج على الحكام، وهذا من التناقضات العجيبة عند الجهمية. فهذه أربعة أمور من أشهر مقولات الجهمية كفرقة خاصة. أما الجهمية بالمعنى العام، فكل من أنكر صفة من الصفات يسمى جهميا. فعلى هذا لاحظ الآن، المعتزلة يمكن أن نسميهم جهمية، كلابية يمكن نسميهم جهمية، الأشعرية يمكن نسميهم جهمية، الماتريدية يمكن نسميهم جهمية. واضح؟ يعني له إطلاقان. قال رحمه الله والمرجئة، المرجئة نسبة إلى إرجائهم وتأخيرهم الأعمال عن الإيمان، وهم طوائف. المرجئة نسبة إلى تأخيرهم وإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم طوائف. أظلهم الجهمية. أظلهم إيش؟ الجهمية. ماذا قالت الجهمية في الإرجاء؟ قالوا الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن. على قولهم يلزم أن إبليس وفرعون مؤمنين. ليش يا أبو إبراهيم يلزم؟ لأنهم يقولون الإيمان المعرفة. طيب إبليس يعرف الله ولا ما يعرف؟ فرعون يعرف الله ولا؟ لاحظ الآن، هذا أضل فرق المرجئة. أقل منهم ضلالة، هي كلها ضلالات، لكن أقل منهم ضلالة من قال الإيمان التصديق. الإيمان إيش؟ تصديق. وهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. إذن الأشاعرة مرجئة. نعم الأشاعرة مرجئة. الإيمان التصديق، من صدق في قلبه فهو مؤمن. الطائفة الثالثة من المرجئة من يقولون إن الإيمان القول فقط، وهذا قول أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني الكرابي، قول الكرامي. على قولهم هذا يلزم أن المنافقين إيش؟ أن المنافقين مسلمون أو مؤمنون. نعم. إذن لاحظوا الآن، هذه القول أخف المرجئة هم مرجئة الفقهاء. ماذا يقولون مرجئة الفقهاء؟ يقولون الإيمان تصديق وقول، والأعمال شرط كمال وليس شرط صحة. لاحظ الآن، الأعمال شرط كمال وليس شرط صحة. طيب، ما هي مقولة أهل السنة في هذه القضية؟ عرفنا الآن المقولات الخمسة، صح؟ الجبرية، المرجئة الجهمية، المرجئة الأشعرية، المرجئة الكرامية، المرجئة الفقهاء. ما هي قول أهل السنة في مسألة الإيمان؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول في القلب وقول باللسان، عمل في القلب وعمل في الجوارح. طيب، ما مسمى، ما منزلة الأعمال من الإيمان؟ قالوا الأعمال من الإيمان، كما قال الله في القرآن، من الإيمان. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، هل الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ هم يقولون الأعمال ليست في منزلة واحدة، فمن الأعمال ما هو شرط صحة، ومن الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو واجب، ومن الأعمال ما هو مندوب، ومن الأعمال ما هو مستحب، ومن الأعمال ما هو فرض. هذا هو تفسير. قال والحرورية. الحرورية اسم له إطلاقان عند السلف، إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق العام الخوارج بجميع فراقهم، الخوارج بجميع فراقهم. الإطلاق الخاص المقصود بهم أول الفرقة الخارجة على السنة، وهم أتباع عبد الله بن وهب الراسبي الذي خرج على علي رضي الله عنه في حروراء، وسموا حرورية نسبة إلى المنطقة هذه، وهي قريبة من الكوفة. واضح؟ ما هي مقولة الحرورية؟ الحرورية لهم مقولات كثيرة، لكن اشتهروا بثلاثة أمور، احفظوا هذه عني. الخوارج لهم مقولات متعددة، وبينهم من الاختلاف ما وصل إلى تقاتل بعضهم وتكفير بعضهم بعضا، لكن أشهر مقولات الخوارج قديما وحديثا ثلاث. المقولة الأولى يقولون وجوب الخروج على الحاكم الجائر، هذه المقولة الأولى، وجوب الخروج على الحاكم الجائر أو الظالم. المقولة الثانية يقولون أن من كان معنا فهو المؤمن ومن ليس معنا فهو الكافر، فهم يكفرون بالمعية ويؤمنون الناس بالمعية. هذه قضية أيضا مهمة وعظيمة. الثالثة أنهم لا يقيمون لعلماء زمانهم وزنا، فالقول مقالتهم ومن سواهم فليس لهم منزلة عندهم. قال: والمرجئة والحرورية أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه وأجمعت عليه الأمة. إذن لاحظوا الآن أن أهل البدع اشتهروا بأمرين: مخالفة الكتاب والسنة ومخالفة إجماع الصحابة وإجماع الأمة كفعل المعتزلة والقدرية. وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى وبه المعونة. إذن سيأتي الآن تفصيل هذه المسائل كلها وبما لا يترك مجالا للشبهة إلا أزالتها بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ في الباب الذي بعده لننظر ماذا يقول رحمه الله تعالى. نعم. ها. صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل لهم: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه السلام وما روي عن الصحابة والتابعين والأئمة المحدثين.
لا، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المحدثين.
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغاء الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
قد يقول القائل إن الإمام رحمه الله في هذه المقدمة أراد إبانة قول أهل الحق والسنة. تلقيب أهل السنة بالسنة لأنهم صاروا في الاعتقاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتقادهم يسمى سنة. ولذلك ألف فيه الإمام أحمد كتاب السنة، ألف فيه الإمام ابن أبي زمانين كتاب السنة، ألف فيه من قبل ابن أبي عاصم كتاب السنة، كتب كثيرة مؤلفة تحت هذا المسمى لأن عقيدتهم موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تلقيبهم بأهل الحق فهذا وارد، لأن قول أهل السنة هو الحق بدلالة منطوق الكتاب والسنة وليس مجرد المفهوم فقط. وقوله هنا: فإن قال لنا قال قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة. هنا الآن عندنا أولا قول المعتزلة، هذا صريح أن الإمام خرج عن طوره الاعتزالي. طيب، قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الكلابية؟ الجواب أن الكلابية في زمانه كفرقة لم يكونوا مشهورين كفرقة، وإنما كانوا أفرادا، والأئمة حينما يصنفون لا يذكرون مقولات الأفراد وإنما يذكرون مقولات الفرق. هذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. لذلك هناك مقولات أخرى قبل ابن كلاب لا أحد يذكرها. لماذا؟ لأنه ليس المقصود في كتب الفرق ذكر مقولات الأفراد، وإنما المقصود ذكر مقولات الفرق. طيب أين نجد مقولات الأفراد؟ نجدها في المطولات، هذا موجود لا شك. قوله هنا والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة، طيب هنا ذكر الرافضة، من هم الرافضة؟ قيل الرافضة هم الشيعة، ولكن هذا التعريف فيه نظر، فإن الشيعة موجودون قبل الرافضة، والصواب أن الرافضة هم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، هذا هو التعريف الصحيح، الرافضة هم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر. وقيل الرافضة هم الذين كفروا الصحابة، وهذا التعريف عندي أدق من الأول، وهذا التعريف عندي أدق من الأول. وعلى هذا ليس كل شيعي يكون رافضيا، ولكن كل رافضين فهو يزعم التشيع، ولكن كل رافضين فهو يزعم التشيع، ومعنى التشيع إظهار نصرة آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه والحسن والحسين ومن بعدهم من آل البيت. قال فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. الآن الإمام يبين، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، هذا فيه دلالة على أن الاعتقاد قول وديانة، الاعتقاد قول وديانة، ومعنى الديانة اعتقاد تتدين به لربك سبحانه وتعالى، تتدين به لله عز وجل، التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة. لاحظ الآن الإمام رحمه الله وضع لنفسه منهجا عظيما في باب قول مسائل الاعتقاد وفي باب الديانة الاعتقادية، أنه يصير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرويات الصحابة، مرويات التابعين، مرويات أئمة المحدثين. هذا كلام عظيم، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. هذه العبارة اكتب عليها دليل على أن الإمام كان في هذا الطور في بغداد على طريقة الإمام أحمد وليس على طريقة الكلابية، هذا واضح جلي. ثم بين لماذا يسير على طريقة الإمام أحمد، قال لأنه هذا التعليل يسمى الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق. الرئيس الكامل يعني الرئاسة الدينية، الرئاسة العلمية، الذي أبان الله به الحق في فتنة التجهم، في فتنة مسألة خلق القرآن، ودفع به الضلال، فهو رحمه الله أخذ وكبل وأسر وضرب وسجن وصبر ومكث على هذا سنتين ونيف حتى أزال الله عز وجل الفتنة. قال وأوضح به المنهاج، فتأملوا معي، حتى وهو الإمام أحمد في الفتنة في السجن مضروب مسجون مخذول لا يجد على الحق مناصر، حتى صاحبه القريب الإمام يحيى بن معين يعني تركه، زميله في طلب العلم وفي المنزل وفي العلم تركه، وورى في مسألة خلق القرآن، صح ولا لا؟ ما وجد معين، صبر، فجاء إليه ناس من أهل الرئاسات والدنيا يريدون الوصول إلى المناصب فأرادوا أن يرتقوا على ظهره، فقالوا يا إمام مرنا نخرج على هذا الضال الفاسق الكافر. شوف، قال لا، إن النصوص لا تأمر بذلك، لا تستخدموا اسمي، تبون الرياسات من على ظهري، لا لا لا. شوفوا الإمام، لذلك أوضح الله به المنهاج والله، وقمع به بدع المبتدعين، مع أنه رحمه الله ما شال سيف ولا شيء. كيف قمع الله به بدع المبتدعين؟ بصبره وجهاده وعفوه وثباته وتأليفاته رحمه الله، وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، رحم الله الإمام أحمد. من أغرب الأسئلة ما وما أكثر الأسئلة الغريبة التي ترد على أذهان بعض الناس، أحدهم يقول، اليوم سألني هذا السؤال، يقول أيهم أفضل، ابن باز ولا الإمام أحمد؟ يعني أيها الإخوة، حقيقة المقارنة بين أئمة زماننا مهما أوتوا من العلم وبين أئمة الزمان المتقدم غير ممكنة، غير ممكنة، بل إن هذا نوع نقص لهم الأئمة المتقدمين. ما ينبغي أن يقارن بين، كما لا يقارن بين الصحابة والتابعين، لا يقارن بين الأئمة الماضين وبين أئمة هذا الزمان. ما الفائدة من هذه المقارنة ثانيا؟ لا شيء، قد أفضوا إلى ما قدموا رحمه الله، لكن ما في مقارنة بين الإمام أحمد وبين أئمة زماننا رحم الله الجميع. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نترك من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستوي على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها بلا كيف كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة كما قال:
أن لله قوة كما قال
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئته عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، ولا يستغنى عن الله، ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل، وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال: والله خلقكم وما تعملون، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال: هل من خالق غير الله، وكما قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق،
وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا في كتاب الله كثير. وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظرهم وأصلحهم وهداهم، وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالآيات كما زعم أهل الزيغ والطغيان. ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وطبع على قلوبهم. وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بالله، كما قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ونلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالى.
طيب، نقف على هذا. قوله رحمه الله: وجملة قولنا، يعني في مسائل الاعتقاد، إنا نقر بالله. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء ذكر أركان الإيمان في الكتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، منها في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وفي سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، الآية. فجاء ذكر أركان الإيمان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله هو أصل الإيمان وقاعدته. وأما الأركان الأخرى فهي أركان لكنها تابعة لركن الإيمان بالله عز وجل. ونقر بالله، هذا الإقرار لابد أن يكون مبنيا على ثلاثة أمور. الأول: الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن وجوده جل في علاه. الثاني: الإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. الثالث: الإقرار بحقيته للعباد، وأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وملائكته، أي نؤمن ونقر بالملائكة من حيث أنهم عبيد لله عز وجل، خلقهم الله من نور، وأنهم رسل الله، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم أوصاف عظيمة وخلقة جسيمة. ونؤمن بأسماء من ورد اسمه، وبأوصاف من ورد وصفه، وبأعمال من ورد عمله، وأنهم خلق لا يحصون، لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى، فهم أكثر من الإنس والجن. ونؤمن قال: ونقر بالله وملائكته وكتبه، هذا معطوف على الإقرار، نقر بكتبه. والإقرار بكتب الله عز وجل من حيث الإيمان المجمل والمفصل. الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا، ونؤمن بمن أنزل عليهم، مثل صحف إبراهيم على إبراهيم، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى عليه السلام. ونؤمن بالقرآن على وجه التفصيل، ونؤمن بأن الكتب السابقة ضاع بعضها وغير وبدل بعضها، وأن القرآن ضمن الله حفظه وصانه من بين يديه ومن خلفه. قال ورسله، أي نقر برسله، والإقرار بالرسل أيضا يكون إقرارا عاما وخاصا. الإقرار العام أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل أناسا من البشر اصطفاهم الله لهداية الكافرين وأوحى إليهم، وهؤلاء الرسل خلق مصطفون اصطفاهم الله عز وجل وعصمهم، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بمن جاء اسمه وإلى من أرسل، وأن هؤلاء الرسل منهم من ذكر لنا خبره ومنهم من لم يذكر لنا خبره، وأن هؤلاء الرسل أيضا فيهم أنبياء، وفيهم من هو نبي فقط ومنهم من هو نبي ورسول. ونؤمن بالتفصيل بالأنبياء وبالتفصيل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، مرسل للناس كافة عربهم وعجمهم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتمة النبيين وخاتمة المرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبما جاءوا به من عند الله، فإن الرسل تواردت رسالاتهم على التوحيد، واختلفت أحكامهم العملية مع تواردهم في المقاصد والأخلاق الحسنة الجميلة، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإقرار بكل ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإقرار بما ثبت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لولا ذلك ما علمنا أن الصلوات خمس، لولا ذلك ما عرفنا مقدار الزكاة في الأموال، لولا هذا الإيمان ما عرفنا متى يكون الحج وكيف يكون الحج. إذن لابد من الإيمان بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نترك من ذلك شيئا. وهذه العبارة جميلة، لا نجعل أهواءنا هي المحكمة فيما نقبل وفيما نرد، بل الميزان في ذلك رواية الثقات، فما رواه الثقات نقبل سواء وافقت أهواءنا أو خالفت، لا نترك من ذلك شيئا، فلا نجعل عقولنا هي الحاكمة فنقول هذا حديث معقول هذا حديث غير معقول، لا، الميزان في ذلك ليس عقل فلان وفلنتان، الميزان في ذلك رواية الثقات. هذه قضية مهمة، من لم ينتبه إليها جعل عقله حاكما على رسول الله، فكأنه يقول هذا أقبله لأن عقلي يقبله، هذا أرده لأن عقلي يرده. ومن الذي قال لك عقلك هو الميزان؟ عقلك ميزان التكليف وليس ميزان التصحيح والتضعيف. ينبغي على الإنسان يدرك هذا. ثم قال رحمه الله: وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو. هذا من التفصيل من الإيمان بالله عز وجل، أن يؤمن العبد بأن إلهه إله واحد، وهذا سبقا بينا من حيث العدد، فهو فرد صمد، وهو أحد من حيث المثالية والكمالية، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، فرد صمد. فكونه سبحانه وتعالى فرد، هذا يمكن أن يكون خبرا ويمكن أن يكون اسما. وهل الفرد من أسماء الله عز وجل؟ ذكر بعض العلماء أن الفرد من أسماء الله عز وجل، وبعضهم ضعف ما جاء فيه ذكر الفرد، لكن معناه صحيح قطعا. وصمد، والصمد من معانيه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد. والصمد من معانيه الذي لا جوف له. والصمد من معانيه الذي له السؤدد الكامل، فهو السيد الذي بلغ السؤدد والكمال في جميع الكمالات. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهم. فإذا قلنا صمد لم يلد ولم يولد، هذه الصمدية راجعة إلى الذات. إذا قلنا صمد لا جوف له، هذا راجع إلى الذات. إذا قلنا صمد بلغ السؤدد والكمال، هذا راجع إلى الصفات. إذا قلنا صمد تصمد إليه الخلائق بحوائجهم، فهذا راجع إلى توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لم يتخذ صاحبا، وهذا فيه رد على النصارى ونحوه. ولا ولدا، هذا منصوص القرآن. قال الله جل وعلا: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فاستدل الله عز وجل على ضعفهما وعجزهما بأكلهما الطعام، فكيف يكون صاحبة لله ذاك العاجزة، أو كيف يكون ذاك الولد العاجز ابنا لله؟ تعالى الله عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وهذا سبق أن بينا. من مسائل الإيمان أن الجنة حق والنار حق. حق بمعنى ثابت متقرر وجوده. الجنة والنار حق، ما معنى حق؟ ثابت ومتقرر وجودهما، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أنهما لم يخلقا بعد. قالوا الجنة لم تخلق بعد، النار لم تخلق بعد. وأن الجنة حق والنار حق، حق بمعنى نؤمن بأنهما دار القرار. فالجنة دار القرار للمؤمنين، جعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ومشايخنا وتلامذتنا من أهل الجنة، وعاذنا الله وإياكم من النار. وأن الجنة حق والنار حق، فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. وأن النار مخلد فيه الكافر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة المقصود بها هنا الساعة الكبرى، وهي القيامة، الساعة التي يجمع فيها الخلائق، وعلى كل فالساعة ساعتان: ساعة صغرى وهي أجل كل إنسان، وساعة كبرى وهي انتهاء وفناء الدنيا كلها. وهذه الساعة آتية لا ريب، كما قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالساعة واقع، وإذا جاءت لا مرد لها، ولكن لا أحد يعلم وقتها، كما قال عز وجل لموسى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال لموسى: أكاد أخفيها. قال بعض المفسرين: أي حتى من نفسي، فلا يعلم أحد متى الساعة. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. في الآية الأخرى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وأن الله يبعث من في القبور، وهذا البعث بعث الناس من القبور يكون بعد النفخة الثانية. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، وهي نفخة الموت، فتموت الخلائق الموجودة وقتها كلهم، تموت الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم وحيوانهم ودوابهم وهوامهم، لا يبقى كل من عليها فان كما قال ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. ثم الله أعلم كم بين نفختين من المدة، ثم يأمر الله الملك فينفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا نفخ النفخة الثانية بعث من في القبور يخرجون وينبتون كما كانوا بنفس عظامهم ولحومهم وشحومهم وجلودهم، وليس البعث لأجساد أخرى غير العاملة. هذه مقولة غير صحيحة، انتبهوا لهذه القضية. بعض الناس يزعم أن البعث لعظام أخرى وجلود أخرى، لا، المبعوث ذرات جسمك نفسها، ذرات بدنك العاملة نفسها، ذرات بدنك الصالحة نفسها، ذرات بدنك الطالحة نفسها. ولهذا قال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم نظروا إلى الذرات انتشرت، كيف ترجع؟ قال الله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ذراتك وين تروح؟ الله يعلم، فهو يعيدها. ولهذا لما قال فيلسوف قريش لما أتى بعظم بال فتأ في يده ثم نفث فيها حتى طارت في الهواء، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ قال: نعم يعيد هذا، ويشير العظام ويدخلك النار، يدخلك الكاف، يخاطب جسمه. فقال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله يبعث من في القبر، وأن الله تعالى مستو على عرشه، وهذه قضية أيضا من القضايا الكلية في مسائل الاعتقاد، قضية استواء الله على العرش. والإمام ابن خزيمة رحمه الله ذكر هذه القضية وطال فيها النفس. لماذا؟ لأن الأمر كما قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام هؤلاء الجهمية، فإنهم يزعمون أنه ليس في السماء إله. لأن الإنسان إذا لم يثبت أن في السماء إلها لا يستطيع أن يثبت إرسال الرسول، لا يستطيع أن يثبت إنزال كتاب، لا يستطيع أن يثبت، إذا لم يقل الله في السماء لا يستطيع أن يثبت أن هناك خالق، لأن هذه المسائل كلها متوقفة على علو الله على المخلوقات، والعرش أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات، والله أخبر أنه فوقها، إذن هو فوق المخلوقات. قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال في ستة مواضع أخرى: ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. المخلوق هو الذي يصنع الشيء ثم يكن فيه. الله خلق السماوات والأرض مكانا، وهو جل في علاه غير محتاج لهذا المكان، هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، ولهذا أثبت علوه. وحتى لا يغيب عن الأذهان علمه سبحانه، فقد يقول قائل: ما دام هو فوق المخلوقات كيف يعلم ما في المخلوقات؟ فقال سبحانه: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فمع كونه عاليا على خلقه إلا أنه سبحانه عليم بخلقه جل في علاه. ثم ذكر الإمام رحمه الله مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد التي خالفنا فيها أهل البدع، وأن له وجها بلا كيف. لاحظوا الآن أن قضية الاستواء من ينكرها اليوم؟ أليست الأشاعرة؟ كيف يزعمون أنهم يتبعون الإمام أبا الحسن الأشعري؟ والإمام يثبت أن الله فوق العرش، ويقول إن من ينكر هذا فهو معتزلي، كما سبق ذكر أجناسهم. وهنا قال وأن له وجها بلا كيف، طبعا الصفات كلها بلا كيف، وأن له وجها بلا كيف. والوجه هو ما يواجه به الشيء، ولكل شيء وجه بحسبه، فوجه الدار غير ظهره، ووجه الأرض غير باطنه، ووجه الإنسان غير قفاه، ووجه الباب غير داخله، فوجه الكتاب غير ما في بطنه أو في صلبه، فوجه كل شيء بحسبه. الله عز وجل له وجه بلا كيف، لا يمكن الخوض في الكيفيات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والآيات التي فيها ذكر الوجه كثيرة. بل إن الله سبحانه وتعالى يذكر أن المؤمنين يعملون ما يعملون، ماذا يريدون؟ وجه الله. لماذا يعملون ابتغاء وجه الله؟ لعلمهم أن النظر إلى وجه الله من أعلى المقاصد ومن غاية الغايات، النظر إلى وجه رب البريات سبحانه وتعالى. وأنا أذكر أني ضربت مرة مثلا، فقلت لو أن إنسانا جاء ووضع في بيتك صندوقا مليئا بالمال، إنسان، وكتب هذه هدية مني إليك، تصرف فيه كيف ما تشاء، ففتحت الصندوق فإذا فيه 1,000,000 دينار كويتي. أبو إبراهيم يتبسم. كويتي بعد، إيش رأيك يعني؟ مو دولار. فما هي الأمنية التي تتمناها بعد هذا 1,000,000؟ يلا جاوبوا. غير صحيح هذا تفكير. الأمنية العظيمة أنك تريد أن تعرف من هذا المحسن إليك، تبي تشوفه بس. شوفوا يا إخوان، ترى هذه قضية مسلمة عقليا، دائما ما تروح أخ لو أعرف من هذا شو أسوي فيه، أقبل رأسه، أقبل إيده، ها أكحل عيوني بشوفته، يقول لك طيب رب العالمين أنعم علينا بالنعم التي ها ملايين الدنيا ليست بشيء أمامها، عينك، سمعك، بصرك، قوتك، قدرتك، جمالك، صورتك، إيمانك، إسلامك، سنتك، إلى آخر. كذلك قال عز وجل ها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فابتغاء وجه، ذكر الوجه فيه فائدتان: الأول الإخلاص للذات العلية، الثاني أن المقصد من وراء العبادة رؤية الله جل في علاه. ثم قال الإمام رحمه الله وأن له يدين بلا كيف، كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان. هذه الآن يذكر المسألة ويذكر دليلها من القرآن، وسيأتي ذكر الأحاديث والإجماعات. لما خلقت بيدي، لاحظ الآن، بيدي مثنى، بل يداه مبسوطتان. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، يد مفرد مضاف، يد الله مغلولة، كلام عن جنس اليد. فجاء الخبر بإثبات جنس اليد، وبنفي خبر اليهود، وبزيادة أن اليد لله يدان، فقال بل يداه مبسوطتان. شوفوا كم شيء استفدنا الآن. يد الله ما أنكره الله، أثبته، مغلولة أنكرها الله فقال مبسوطتان. ثم أفادنا فائدة بأن اليد المضافة إلى الله لإثبات الجنس وهما يدان، فقال بل يداه مبسوطتان. وأن له عينين بلا كيف، كما قال تجري بأعينه، وإثبات العينين لله عز وجل ثبت بنص الحديث وثبت بالإجماع. نص الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وكلمة الأعور في لغة العرب لا تطلق إلا على من له عينان أحدهما ممسوحة. إذن إن ربكم ليس بأعور معناه له عينان، هذا نص الحديث. وأما الإجماع فقد حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات وغيره، كما قال تعالى: تجري بأعيننا، قلنا هذا للتعظيم، وجاء مفردا ولتصنع على عيني، مفرد مضاف لإثبات جنس العين. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. انتبه لهذه القضية الآن، هل أسماء الله غير الله أو هو الله أو غيره أو كذا؟ لاحظ الآن الناس في هذه المسألة، هي مسألة تسمى بمسألة الاسم والمسمى، المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الاسم غير المسمى، وفي كلمة تحت كلمة غير يدخلون الضلالة والبدعة، ويقولون ما دام الاسم غير المسمى إذن الأسماء لابد أن تكون مخلوق. فهمتم الآن هذه؟ ولذلك أهل السنة لما قالوا أن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، مرادهم الرد على هذه المقالة الاعتزالية. طيب لو قال الإنسان إن الاسم عين المسمى، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنك لما ترى كلمة الله كأنك رأيت الذات العلية، وهذا ما يقول به عاقل، لأن كلمة الله اسم دال على الذات العلية. طيب ما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة؟ لاحظ، نقول في الجواب على المعتزلة الذين قالوا أسماء الله غيره ويقصدون أنها مخلوقة، نقول: من قال أسماء الله غيره كان ضالا. غيره يعني بمعنى مخلوق، كان إيش؟ ضالا، مبتدعا. لكن في التفصيل نقول كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول: أسماء الله لله، لا نقول عينه ولا نقول غيره. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فالاسم للمسمى، فالاسم المكتوب للمسمى، والاسم الملفوظ للمسمى، والاسم المحفوظ للمسمى. فأنت إذا كتبت الله الخالق البارئ المصور فهذه أسماء لله عز وجل، حفظتها، كتبتها، نطقتها، دعيت الله بها، هي أسماء لله تعالى. ولهذا قال جل وعلا: المصور له الأسماء الحسنى، كما في سورة الحشر. قال رحمه الله تعالى: وأن لله علما، كما قال: أنزله بعلمه. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له علم، وهذا العلم علم الله أزلي أبدي شامل للكليات والجزئيات، والقرآن من علمه وهو منزل، كما قال عز وجل: أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن وفيه علمه، فالقرآن من علم الله عز وجل. وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا أيضا علم متعلق بالموجودات، أنزله بعلمه متعلق بالتشريع والدين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه متعلق بالموجودات، علم الله شامل للموجودات والمعدومات. ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ولا ننفي ذلك راجع إلى كل ما سبق. فالله هو السميع وهو البصير، وله سمع وله بصر. طيب إذا قال لنا قائل: أنتم تثبتون لله السمع والبصر، وتثبتون أنه سبحانه وتعالى له عينان وله يدان وأن له وجه، نقول نعم نثبت هذه الأشياء. كيف؟ لا نعلم. بس عندنا قاعدة واحدة، كيف؟ لا نعلم، ولا ننفي ذلك لا بكيف ولا بوهم ولا بخيال، كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج. هل الخوارج كلهم منكرون للصفات؟ الخوارج الأوائل الحرورية والأزارقة والنجدات ما كانوا يعرفون نفي الصفات. إذن من الخوارج الذين عناهم الإمام أبو الحسن بأنهم ينفون الصفات؟ عنا بذلك الخوارج الإباضية الموجودون اليوم، فإنهم ينفون الصفات كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج. قال: ونثبت أن لله قوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن نثبت أن الله له قوة، نعم قوة، وهو القوي اسما والقوة صفة. وقال جل وعلا: ذو القوة المتين. وذو أيها الإخوة من حيث اللغة العربية كلمة ذو تدل على الصفة، كلمة ذو تدل على الوصف، ذو القوة المتين، ذو الجلال والإكرام، فهو موصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. وقفنا على هذه؟ طيب لعلنا نقف على هذا، نكمل بعد صلاة العشاء، اليوم كلش ما مشينا. زين إن شاء الله بإذن الله، ربنا كريم سبحانه وتعالى، سأل الله يبارك لنا في الوقت. نعم، لام الاستحقاق. نعم نعم نعم، مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق وقول. أي وقول، وأن الأعمال شرط كمال. وإياك. نعم، التشريع. نعم، العلم التشريع، القرآن الدين، العلم بالموجودات. نعم، إيه هذا هو التأويل، يقول لك اليد قدرة، إيه يقول اليد قدرة، إيه يرد عليه بهذا. نعم، نقول إن القول إيه إذا قال اليد القدرة صار ما يثبتها، إذا كان اليد معناها القدرة، طيب الفرق بين آدم وبين إبليس؟ إبليس مخلوق بقدرة الله، ثم كيف يكون مثنى والمقصود به القدرة؟ القدرة ليس لا يثنى. هل الله له قدرة واحدة أو قدرتان بس؟ يقول: هل هناك فرق بين قولنا علمه سبحانه لا ينفذ، لا ينفذ مو بالذال، لا ينفد بالدال أي لا ينتهي، وبين أنه سبحانه أحاط بكل شيء علما؟ لا، لا فرق بينهما، لأن علمه سبحانه لا ينفد أي لا منتهى لها، وكونه أحاط بكل شيء علما كلام على الموجودات، لا فرق، لا تعارض بينهما. يقول: ما الفرق بين الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى؟ وأيها التي بين أيدينا؟ ما الفرق بين الذئب والخطيبة والذنب والخطيبة؟ الإبانة الكبرى والصغرى لا أعلم للإمام أبي الحسن الأشعري إلا إبانة واحدة، الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة. أنا ما أدري يعني إيش علاقة هذا بهذا، ما لنا علاقة، إحنا الآن في الإبانة أبي الحسن، صح ولا لا؟ نعم. أما الفرق بين الذنب والخطيئة، الخطيئة ليس كل خطيئة ذنب، ولكن كل ذنب خطيئة. يقول: هل قول المجوس بالغلو في إثبات القدرة للعبد دون مشيئة الله هل يشابه ما يقوله أهل التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية؟ تماما تماما، أصحاب البرمجة العصبية اليوم هم مجوس الأمس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.